بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد. بعد أن بين المصنف رحمه الله أصول باب الشهادة والأمور المعتبرة في قبول الشهادة وردها، شرع في بيان حكم الشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة مركب يكون بعد بيان المفرد، والمراد بالشهادة على الشهادة أن يكون هناك شاهدان على حق من الحقوق، يتعذر إقامة الشاهدين في القضاء أو يموت الشاهدان وهناك شهود شهدوا على شهادتهما. وهذا من نعم الله عز وجل ولطفه بعباده، وقد نص الأئمة رحمهم الله واتفقت المذاهب الأربعة على قبول الشهادة على الشهادة من حيث الجملة، والدليل على قبولها عموم الأدلة التي دلت على قبول الشهادة، فإن الله تعالى لم يفرق بين كونها شهادة أصل أو شهادة فرع، فإن الله أمرنا بقبول شهادة العدل والعمل بها، فإذا جاء شهود على شهود وهم عدول وشهود الأصول عدول فإننا نقبل الشهادة كالشهادة الأصلية، ولأن الفرع آخذ حكم أصله، فالشهادة على الشهادة مركبة على أصل، فإذا كان الأصل مقبولا فالشهادة على الشهادة مقبولة، ولأن حفظ الحقوق مقصود شرعا وهو يتأتى بالشهادة على الشهادة. بيّن رحمه الله أن الشهادة على الشهادة تكون فيما يكون فيه كتاب القاضي، وقد تقدم بيانه. فلا تقبل الشهادة على الشهادة في قصاص ولا إثبات حد من الحدود، وذلك لما ذكرناه من أهل العلم من قال بعمومها، ولكن لوجود الشبهة وخوف الخطأ والخلل استثنى حنابلة رحمهم الله الدماء وما لا يقبل فيه كتاب القاضي. نعم.
ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
يشترط في الشهادة على الشهادة ما يشترط في الشهادة الأصلية، ولكن طبعا لابد أن يكون الشاهد بالغا عاقلا عدلا غير متهم في شهادته ضابطا للشهادة. فإذا استوفى الشروط المعتبرة يرد السؤال: هل تقبل فيها شهادة النساء أو لا تقبل؟ أولا، الشهادة على الشهادة الأصول تقتضي قبول شهادة الرجال والنساء عموما، وهذا مذهب طائفة من العلماء، والحنابلة عندهم لا تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة، والصحيح أنه تقبل شهادة الامرأتين وتنزل منزلة شهادة الرجل الواحد، وتتعدد بتعدد شهادة الأصول في الرجال. نعم.
ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت.
طيب، لو أن رجلا كبيرا في السن عنده شهادة أن هذه الأرض ملك لوقف فلان، وهناك كبير سن آخر يشهد بنفس الشهادة، يأتي شاهدان للكبير الأول اسمه عبد الله، ويشهدان على شهادة عبد الله بثبوت الحق ويسترعيهم الشهادة، وأيضا يأتي شاهدان آخران لشهادة عبد الرحمن كبير السن الآخر، فإذا حصلت الشهادة فمعنى ذلك أن أربعة شهود سيشهدون في مقابل شهادة الاثنين، وسينقلون شهادة الاثنين، وكل منهما شاهد على صاحبه، كل اثنين شهود يشهدان على من شهد عليه، وحينئذ تقبل الشهادة. إذا تعذر إما لموت الأصل، مثلا نحن سمعنا والدنا يقول كذا وكذا، وأخي سمع منه هذه الشهادة ثم توفي الوالد، فأنا وأخي ملزمان شرعا بأداء هذا الحق متى ما طلب منا، فهذا فيه حفظ للحقوق وصيانة للحقوق. فبين رحمه الله أنه عند التعذر من موت أو يكون مريض، مثلا شهد ما مرض وتعذر عليه أن يأتي إلى مجلس القضاء، وعلى هذا تقبل الشهادة عند وجود العذر. أما إذا لم يوجد العذر فللعلماء وجهان. مثلا لو كان الأصل موجودا في المدينة أو موجود في مدينة أخرى ويمكن أن يسافر ويأتي، فمن أهل العلم من قال إنه إذا كان على مسافة القصر فإنه تسقط عنه الحضور، وأما إذا كان في داخل المدينة فإنه لا تقبل الشهادة على الشهادة، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، ولأن نقل الشهادة على الشهادة مظنة الخطأ والخلل، فينبغي إشهاد الأصل. وهذا القول فيه احتياط، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، والأصول تقتضي القبول. نعم.
أو غيبة مسافة قصر
كما ذكرنا، يكون في مدينة والقاضي في مدينة. نعم.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل،
أن يقول له اشهد على شهادتي أن فلانا له على فلان كذا وكذا، واشهد على شهادتي أن فلان أوقف داره أو أوقف أرضه أو أن فلانا وهب أو أن فلانا شارك فلان أو أن فلانا أعطى فلانا قرضا، اشهد على شهادتي، هذا استرعاء. نعم.
فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم.
نعم، إذا شهد بها عند الحاكم فهي شهادة شرعية، وحينئذ ينقل هذه الشهادة. نعم.
أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.
نعم، لفلان على فلان 100 من أصل بيع، من قيمة أرض، من قيمة سيارة، فيسندها إلى أصل، أنه لو قال له في ذمته 100 لم يبين السبب. نعم.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض.
قال رحمه الله إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، هذه مسألة تعرف عند العلماء بمسألة الرجوع عن الشهادة، أن يشهد الشهود ثم بعد شهادتهم يقولون رجعنا، على صورتين: إما والعياذ بالله يقول كذبنا وزورنا ونحن قد تبنا إلى الله ورجعنا عن شهادتنا، هذا اعتراف بالخطأ بمعنى أنهم تحملوا زورا وكذبا وأدوا الشهادة زورا وكذبا. ثانيا أن يكون منهم الرجوع لتبين خطأ، فيقول رجعنا الذي قتل فلان وليس فلان، نحن أخطأنا ما تعمدنا شهادة الزور، وإنما تبين لنا أن الحق عند فلان وأننا أخطأنا في الشهادة الأولى. هذا الرجوع إما أن يكون قبل الحكم بالشهادة، وإما أن يكون بعد الحكم، وإذا كان بعد الحكم إما أن يكون قبل تنفيذ الحكم وإما أن يكون بعد تنفيذ الحكم. إذا رجع الشهود قبل الحكم بشهادتهم فإن القاضي لا يحكم بشهادتهم قولا واحدا عند العلماء، جاء شهود وقالوا نشهد، ادعى شخص على شخص دينا ثم أقام شاهدين فشهد عند القاضي، أوقف القاضي شهادتهم شهد وقال نعم فلان له على فلان، فسبق وأن قلنا أنه إذا شهد الشهود يبحث القاضي عن الشهود هل هم عدول، هل هم أهل للشهادة أو لا، فأقامهم حتى يبحث عنهم فقالوا رجعنا عن شهادتنا، هذا قبل الحكم. أو قال المدعى عليه هؤلاء الشهود في فسق لا تقبل شهادتهم وسأقيم البينة على فسقهم، فلما أعطى مهلة 3 أيام حتى يثبت كما تقدم معنا في أدب القاضي رجع الشهود، إذن شهدوا وقبل أن يحكم بشهادتهم رجعوا. إن رجعوا وقالوا إنهم مزورون فحينئذ يترتب حكمان: رد الشهادة وتعزيرهم من القاضي، يعزرهم القاضي، واختلفت عبارات العلماء حتى قال بعضهم يعني يشوه، حتى قال بعض العلماء يحلق ريحة الشهود و يمشى بهم في الأسواق ويقال هؤلاء كذبوا وشهود زور، والصحيح أنه لا تحلق اللحية وإنما يطاف بهم في الأسواق إذا رأى المصلحة ويقول هؤلاء شهود زور وكذبة، لأنهم كذبوا على القاضي، وهذا يفضي إلى اختلال الأحكام الشرعية واستغلال القضاء للسوء، لأنه قد تستباح الدماء وقد تستباح الفروج، فالطوفان بهم بين الناس يربع غيرهم عن هذا الفعل الذي به قوام العدل، عن هذا الفعل الذي يؤدي إلى ضياع العدل وانتهاك الحرمات. فهذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله أنهم يعزرون بالطواف، والأصل يقتضي أن الأمر إلى القاضي يعزرهم بما يرى من المصلحة. أما إذا كان رجوعهم بالخطأ وقالوا أخطأنا نحن شهدنا ولكن تبين لنا الخطأ، فلا يعزرهم لكن يسقط شهادتهم، وإذا أسقط شهادتهم تبين أنهم أناس فيهم خلل في الشهادة، لأنهم اعترفوا على أنفسهم أنهم أخطأوا، فمعنى ذلك أنهم أناس لا يضبطون الشهادة، وحينئذ لا يقبل شهادتهم بعد ذلك. الحالة الثانية أن يكون رجوعهم بعد الحكم بالشهادة وقبل تنفيذ الحكم، فحينئذ إذا كان شهدوا بحق مالي وشهدوا أن فلان باع سيارته أو أن فلان باع أرضه، فإن رجوعهم بعد الشهادة ساقط، لا يؤثر في الحكم بالشهادة، لأنه إذا شهد أن لفلان على فلان ألفا وكانت شهادتهم مزكاة معتبرة شرعا، فحينئذ ثبت عندنا أن لفلان على فلان الألف. إذا قالوا كذبنا، إذا قالوا زورنا، فقد طعنوا في أنفسهم بالفسق، وحينئذ جرحوا أنفسهم فلا يقبل رجوعهم، لأنهم شهدوا على أنفسهم أنه لا يقبل قولهم، ونحن قد قبلنا قولهم قبل ذلك بالتعديل، فحينئذ لا نرجع عن ظننا وغلب ظننا بصدقهم إلى أمر تبين أنهم فسق وأنهم لا تقبل شهادتهم. فلو شهدوا بحق لمحمد ثم قالوا كذبنا وزورنا، فإن قولهم كذبنا وزورنا شهدوا على أنفسهم بالفسق، ومن شهد على نفسه بالفسق فقد أسقط شهادته. فبعد ذلك حينما يقولون كذبنا وزورنا الحق لفلان وليس لفلان، سقطت شهادتهم الثانية وبقيت الشهادة الأولى على الأصل. كذلك الحكم نفس الشيء، إذا ثبت أنهم قالوا زورنا يعزرون. طيب لو قالوا أخطأنا، الحق ليس لفلان إنما لفلان بعد حكم القاضي بالحق المالي، نقول نفس الحكم، بعد أن حكم القاضي بالحق المالي ثبت، وحينئذ لا ينقض الحكم لأنه ثبت بصورة شرعية معتبرة. قولهم أخطأنا شهادة على نفسهم بسقوط شهادتهم، هناك سقطوا بالتزوير وهنا تسقط بخفة الضبط، لأن من شرط قبول الشهادة أن يكون ضابطا لشهادته، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فتسقط الشهادة الثانية وتبقى الشهادة الأولى ويثبت الحق لصاحبه، ولا يؤثر في حكم القاضي، لأن الأحكام القضائية لا تنقض إلا في مسائل خاصة وهذه ليست منها، وحينئذ يبقى الحكم على ما هو عليه وينفذ. الصورة الثانية في رجوعهم بعد الحكم أن يكون الحكم مشتملا على حد أو قصاص، فحينئذ يسقط الحد ويسقط القصاص، لأن الحدود تضرب بالشبهات. فلما قالوا زورنا كذبنا، فلان ما سرق لا تقطع اليد، فلان ما زنى لا يرجم، ولذلك سبق أن قلنا أنه عند في الرجم يقدم الشهود حتى إذا كانوا كذبة يرجعون عن شهادتهم، فإذا قالوا إنهم كذبوا فحينئذ يسقط تنفيذ الحد. وإذا كان في الحد حق مالي مثل السرقة يثبت المال لصاحبه ولكن لا يقام الحد. إذن الخلاصة إذا رجعوا قبل الحكم وجها واحدا لا ينقض، وإذا رجعوا بعد الحكم قبل الحكم وهذا فإنه يرد شهادتهم، إذا رجعوا بعد الحكم فإن كان بعد الحكم وقبل التنفيذ مضى الحكم ونفذ إلا أن يكون مشتملا على حد أو قواعد وقصاص، فحينئذ لا ينفذ لأن الحدود تضرب الشبهات. طيب لو حكم الحاكم بشهادة ونفذ الحكم وجاءوا وقالوا رجعنا عن شهادتنا، فعلى صورتين، إما أن يقولوا كذبنا وتعمدنا قتله فإنهم يقتلون لأنهم تسببوا في هذا، ولولا شهادة ما حصل قتل، وهي السببية المفضية إلى الزهوق، وقد تقدم معنا شرحها في كتاب القصاص. وحينئذ قال علي رضي الله عنه كما في القصة عنه أنه شهد عنده شهود أن فلانا سرق فقطع يده، ثم جاءوا وقالوا أخطأنا، قال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، لأن هنا حينئذ نقتص منهم لأنها سببية. صحيح أن الذي قطع هو القاضي وحكم والمأمور بالقطع، لكن هذه السببية يسمونها السببية المفضية للزهوق، فالسببية المؤثرة المفضية للزهوق لا شك أنها توجب القصاص، فحينئذ يقتص منهم إذا قتلوا ويقتص منهم إذا قطعوا في الأطراف. لكن لو أنه لو قالوا أخطأنا فحينئذ لا يقتص، يسقط القصاص، ولكن يجب عليهم الضمان. ثم يرد السؤال هل الذين زكوا الشهود يحكم بوجوب القصاص عليهم؟ قالوا إذا قالوا تعمدنا ونعلم أنهم فسقوا وأنهم يعني أعانوهم على هذا فهم شركاء، لكن إذا قالوا نعلم أنهم فسقا وزكيناهم مجاملة ولا نعلم أن هذا سيفضي إلى الزوق، فللعلماء أوجه، من أهل العلم من قال أنه يقتص منهم، من قال لا يقتص منهم، من قول بالقصاص قوي إذا كانوا علموا أنهم يريدون أنهم ليسوا بأهل الشهادة وزكوهم. نعم.
ويلزمهم الضمان دون من زكاهم.
نعم، هذا كما ذكرنا. نعم، على التفصيل الصحيح أنه يلزمهم الضمان إذا علموا، المزكون المزكي يلزم الضمان إذا علم أن شهادته زور، وأنه لأنه معين له على الإثم، وحينئذ مثل ما ذكرنا في قتل الجماعة، وأن كل سببية تفضي وتعين على الزهوق تأخذ حكم الاشتراك. نعم.
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
وإن حكم بشاهد ويمين، قال بعض العلماء أنه يجزأ، لأن اليمين مقام الشاهد، والشاهد الذي أخطأ عليه نصف المال، والصحيح أن عليه المال كله، لأن اليمين لا تكون إلا بعد وجود الشاهد، وحينئذ الشاهد هو الذي تسبب في الحكم كله، وعلى هذا يجب ضمان المال كله عليه.
قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله.
اليمين في الدعاوى، اليمين حجة من حجج القضاء، ولذلك دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث الأشعث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك إلا يمينه، أي ليس للمدعي إذا لم تكن له بينة إلا أن يحلف خصمه، وليس له إلا ذلك. وفي حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقول اليمين على من أنكر، وهذا أصل شيء بالكتاب يستدل له بالكتاب في مسألة خاصة، وهي مسألة شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر، وهي التي تقدمت معنا، وفي آية المائدة في قوله تعالى: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. فقوله يقسمان بالله، أقام الله عز وجل اليمين للتوثيق في القضاء والحكم، وكذلك أيضا أقام أيمان اللعان، وقد تقدمت معنا ودل على اعتبارها لأنها قامت مقام الشهود، وهذا يدل على أن اليمين لها تأثير في القضاء وأنه يحكم بها. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة ابن مسعود مع عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل ابن عمهما ابناء العم، ذلك أن عبد الله بن سهل انطلق مع حويصة إلى خيبر، مع محيصة ابن مسعود إلى خيبر، فافترقا في بعض أماكنها، فرجع محيصة إلى المكان الذي تواعد فيه مع عبد الله بن سهل، فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه. فالشاهد من هذا أنه رجع إلى المدينة دفنه، ثم رجع إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا القضية إليه: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فتستحقون دم صاحبكم. وقد تقدم هذا معنا في القسامة، فدل على أن اليمين حجة في القضاء. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حينما قال للأشعث: شهداك أو يمينه؟ وقال: يا رسول الله، الرجل فاجر، إذن يحلف ولا يبالي، فدل على أنها تقبل من البر والفاجر. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه. نعم.
ويستحلف المنكر
لا يكون، لا تكون اليمين في حقوق الله عز وجل. مثلا لو قال شخص: فلان ما صلى، قال: بل صليت، صليت ما صليت، فاختصما، فأراد أن يعزر وقاضي واشتكى القاضي حتى يعزر، فقال: ما صليت؟ قال: ما صليت. قال: بلى وقد صليت. فقيل للمدعي: ائتي ببينة أنه ما صلى. قال: ما عندي بينة. قيل للشخص الذي ادعي أنه ما صلى: تحلف اليمين؟ لا نقول بحلف اليمين في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الحق لله. ولذلك الأصل هو، بعض العلماء يعلل بعلة أن حقوق الله له، وفي الحقيقة أن الخصم مع خصمه في حق الله الحق لله عز وجل، وحينئذ تعذر أن يحلفه صاحب الحق فسقط التحليف في حقوق الله الخالصة. وكذلك أيضا لو قال: ما أدى الزكاة، أداها ما أداها، فارتفع إلى القاضي، فقل له: احلف على أنك أديتها، لا يحلف ولا يستقيم تحليفه قضاء. ومن هنا لا تحلف في حقوق الله ولا في الحدود، لأنه هو إذا أقر بالحد ملك الرجوع عنه، وقد تقدم معنا في الحدود. فإذا قيل أنه ادعي عليه الزنا ما يحلف بالله إذا أنكر، وإنما يقال للمدعي إما أن تقيم البينة وإلا نقيم عليك الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فهذا يدل على أنه يا يقيم البينة يا يقام عليه حد القذف. نعم. ولأنه من حق الرجوع، يعني هو لو اعترف بالزنا من حق أن يرجع، المقر لو أقر بالزنا من حق أن يرجع كما سنبينه إن شاء الله.
ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي.
يستحلف المنكر في كل حق لآدمي. قال: بعتني سيارتك. قال: ما بعتك سيارتي. فارتفع إلى القاضي فقيل للذي يدعي البيع: ألك بينة؟ قال: ما لي بينة. قيل: إذن يحلف. فيسأل الحلف، إذا يشترط أول شيء أن تكون الدعوة في غير حق الله كما ذكر المصنف رحمه الله والحدود، ثانيا أن ينكر الخصم، ثالثا أن يطلب الخصم تحليف خصمه، ورابعا عدم وجود البينة، لأن إذا وجدت البينة فلا يمين، وعلى هذا لابد أن يطلب الخصم تحليف خصمه. ومما ذكر عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أن رجل أن أحدهم عين في القضاء فسمع رفقاء له بذلك، فاختصم إليه اثنان من برزين عند الإمام في الفقه والعلم، فقال أحدهما: لي على فلان حق، وذكر حقه، فقال له: هل له عليك شيء؟ قال: لا. قال: لك بينة؟ قال: ليس لي بينة. قال: إذن احلف. هذا وجه في تخطئته، وقيل وجه آخر، لكن قيل له احلف. فقال أحد الخصمين اللي هو المدعي: ومن قال للقاضي رحمه الله أن يسأل خصمي أن يحلف؟ يعني أنا ما طلبت منك أن تحلف خصمي. ثم قال له: إنما أردنا أن نعلمك أن هناك علما للقضاء وأن هناك فقها لعلم القضاء. يعني ليس كل واحد تعلم يستطيع أنه يقضي، وليس كل إنسان تعلم يستطيع أن يعلم غيره، فهناك فقه العلم. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن يطلب الخصم تحذيف خصمه لأنه حق له. نعم.
إلا النكاح.
إلا النكاح، نعم، لأنه لا يحلف فيه. لو قال نكاح فقالت أنه ليس بزوجي، تزوجتك ما تزوجتني، فإنه لا تطالب المرأة باليمين. نعم، لأن الأصل عدم النكاح. نعم.
والطلاق.
والطلاق، قال: طلقتني؟ قال: ما طلقتك. لو أنه مثلا حلف على نفي الطلاق، قال: ادعت الطلاق، فادعى أنه طلقها في أول السنة فليس لها النفقة، فقالت: بل طلقتني في جمادة فلي نفقة 6 أشهر هذه. فحينئذ إثبات الطلاق ونفيه من حيث الأصل، أصل وجود النكاح. وقالوا إنه لا يحلف على تطليقه لها عند النفي، نفي التأخير، وإنما تطالب البين المرأة على الأصل طبعا معه ومعتضد بقوله، لأنه إذا قال طلقت في محرم فإن له ذلك، والأصل أنه مطلق وهو الزوج هو الذي يملك العصمة. قالوا: في هذه الحالة لا يطالب باليمين على النفي والإنكار، وعلى هذا فإن أي أصل يعني اعتضد بأصل يكتفى فيه وتسقط اليمين، هذا على مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم من قال بالعموم، أنه في الحقوق عموما يطالب الخصم النافي بالبينة، وهذا يشهد له عموم النص. نعم.
والرجعة
كذلك، قال راجعتك، طلقها ثم ادعى أنه راجعها، فقالت: ما راجعتني. قال: بل راجعتك وأنت زوجة لي الآن. فقالت: لا، ما راجعتني. فقيل للزوج: أثبت، هل عندك بينة على أنك راجعت المرأة قبل خروجها من عدتها؟ قال: ما عندي شهود. ما نقول للمرأة احذفي أنه ما راجعك، يعني نفي الرجعة، لأنه تعرف نفي الرجعة، نفي النكاح، نفي الطلاق، هذا لا يطالب فيه بالبينة. لماذا؟ لأن الأصل معها، والأصل أنها أجنبية ما دام أنه لم يثبت رجعتها، وهو الذي فرط في الإشهاد عن الرجعة، لأن الله أمره أن يشهد. قال: واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم.
والإيلاء.
والإيلاء كذلك، قالت: حلف لي 4 أشهر وما مسني، وقال إني ما آليت، آليت ما آليت، فالذي نفى الإله وهو الزوج لا يطالب باليمين. نقول للمرأة أثبتي بالبينة أنه آلى منك، حلف إيمان الإله، وقد تقدم معنا الإله. نعم.
وأصل الرق،
وأصل الرق يعني إذا ادعى أنه رقيق وقال بل أنا حر، رقيق أنت رقيق، بل حر رقيق بل حر، قيل للذي ادعى الرق أعطي آتنا هاتي بينة، هاتي بينتك على أن هذا رقيق أو مملوك، قال ليس عندي بينة. لا نقول للشخص احذف، لأن الأصل أنه حر والأصل أنه غير رقيق حتى يدل الدليل على رقيه، هذا الذي يخرج ينتزع الحنابلة من معارضة الأصل. نعم.
والولاء،
والولاء لو قال أنه مولى فقال لست بمولى، ونفس الحكم على الذي ذكرناه في الرقيق، لأن الأصل عدم هذه الأشياء. نعم.
والاستيلاد،
والاستيلاد من الأمة، فقالنا إن لي منها ولدا، قالت ليس لك مني ولدا، والعكس، فإنه لا نطالب النافي باليمين لأن الأصل يشهد بصحة قوله، لأن الأصل عدم وجود الولد وعدم وجود النسل منها حتى يثبت. نعم.
والنسب،
والنسب النسب طبعا قالوا إنه لا يحلف فيه، وهذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، ومن أهل العلم من قال بالتحريف فيه، فإنه إذا ادعى نسبه ونفى، ادعى أنه لفلان فقيل أنت بن فلان، فقال لا لست منه ولست بولدي، فإنه لا يطالب بالدليل، لأن الأصل أن يطالب المدعي بالبينة، والذي نفى فهو بنسبه، يعني ما ادعاه هو صحيح، وفلان ابن فلان، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا جاء أحد يدعي أنه ما هو ابن فلان إنما هو ابن فلان، هذا خلاف الأصل، فهو يذكر أمثلة على ما خالف الأصل، إذا خالف قول المدعي الأصل فإنه في هذه الحالة لا تقبل يمينه، لبناء على ما يقرره الحنابلة رحمه الله من المسألة التي تقدمت معنا، من أن المدعي من كان من إذا سكت لم يترك، إذا سكت ترك. نعم.
والقود،
والقود كذلك أيضا الأصل حرمة الدماء وعصمتها، فإنه لو قال إنه فلان أنت عليك قود، أنت قطعت يد فلان، قال ما قطعته، أنت الذي قطعت يد فلان، وأنت الذي قطعت رجله، أنت الذي اعتديت على أصبع فلان عمدا عدوانا، نقول له ائت ببينة تثبت قولك ولا يمين لك على خصمك. نعم. لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم.
والقذف،
والقذف، ولأنه قالوا لأن مثل هذا أصلا ما يثبت باليمين، والقذف فيه إشكال، لأنه القذف قلنه في من الحقوق المشتركة لو قذف، لكن ارتفع الإشكال في القذف، لأنه الأصل لو قذف شخص شخصا فقال له أنت زان بعيد، فقال ما زنيت، فارتفع إلى القاضي، فإن القاضي يقول الذي يدعي الزنا إما أن تثبت الزنا وإما أن يقام عليك حد القذف إذا طلبه صاحبه، فإذا قذف فإنه في هذه الحالة لا يطالب الخصم بيمين الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهرك، ما وجه اليمين المدعى عليه. نعم.
واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى،
بعد أن بين محل اليمين شرع في بيان صفة اليمين، فقال اليمين المشروعة اليمين بالله عز وجل، وهي نقول والله ما فعلت، والله ما بعت السيارة، والله ما ليس له عندي دين وليس له عندي ما ونحو ذلك، على النفي والإثبات. نعم.
ولا تغلظ إلا فيما له خطر،
ولا تغلظ اليمين، تغلظ اليمين باللفظ والله الذي لا إله إلا هو، فهذا من تغليظ اليمين، وتغلظ بالمكان كأن يحلف في بين الركن والمقام أو بين المقام والباب كما يختار بعض العلماء، وتغلظ بالزمان بعد صلاة العصر كما في آية المائدة في الشهادة على الوصية في السفر. والصحيح أن التغليظ طبعا فيه مذهبان مشهوران للعلماء، منهم من قال بشرعية التغليظ وأن الأمر مرجوع إلى القاضي يغلظ متى شاء، ومنهم من قال لا يغلظ إلا في الوارد، إذا ورد نص بالتغليظ يغلظ وإلا فلا، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الظاهرية أنه لا يغلظ إلا في الوارد، وأنه لا يضيق على الخصوم، بل نقول بالسنة التي وردت البينة عن المدعي واليمين عن على من أنكر نحلفه اليمين وكفى باليمين عظما، فإنه ما حلف أحد يمين القضاء كاذبا فاجرا إلا لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. فعلى هذا لا نقول بالتغليظ إلا بما ورد فيه النص. نعم.